بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من مناشئ اختلاف الحديث هو صدور الحديث على سبيل التقية، وذكرنا أن للتقية موارد ولها أسباب أيضا، كما أن للتقية صورا، فمن صور صدور الحديث على سبيل التقية إلقاء الخلاف بين الشيعة أنفسهم، وهذا ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، حيث أفاد أنه قد يكون نفس إلقاء الخلاف بين الشيعة رافعا للمحذور، وإن لم يكن الحكم موافقا للعامة. واستدل على ذلك بعدة نصوص، منها ما في موثقة زرارة، حيث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابني، ثم دخل عليه رجل آخر فأجابه بغير ما أجابني، ثم سأله ثالث فأجابه بغير ما أجابني وأجاب به صاحبي، فقلت: يا ابن رسول الله، رجلان من مواليك من أهل العراق قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر. فقال: إن ذلك خير لي ولكم، وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان ذلك أقل لبقائنا وبقائكم. فإن ظاهر هذه الرواية أنه نفس إلقاء الخلاف رافع للمحذور، وإن لم يكن أحد الأجوبة التي أجاب بها عن المسألة موافقا للعامة. ومن الروايات أيضا ما عبر عنه بأنه صحيحة سالم ابن مكرم أبي خديجة، حيث قال: سأل أبا عبد الله رجل وأنا حاضر، قال: دخلت المسجد فرأيت بعض أصحابنا يصلي الظهر، وبعض أصحابنا يصلي العصر، والوقت لم يزل، فقال: أنا أمرتهم بذلك، ولو صلوا في وقت واحد لعرفوا وأخذوا برقابهم. فإن ظاهر الرواية أيضا أن نفس إلقاء الخلاف بينهم هو رافع للمحذور المتصور، وإن لم يكن أحد الأجوبة موافقا للعامة. نعم، ليس الكلام في وجوده، كلام في أن التقي تارة بأن يجيب بما يوافق العامة، وتارة التقي بإلقاء الخلاف. نحن نتكلم الآن عن صور التقية. إذا كان الإمام في مقام التقية فتارة تتحقق التقية وارتفاع المحذور بأن يجيب بجواب يوافق العامة فيتحقق التقية، وتارة يتحقق التقية بنفس إلقاء الاختلاف بينهم وإن لم يكن أحد الأجوبة موافقا للعامة. ومن صور التقية أيضا أنه عليه السلام قد يأمر بعض أصحابه بأمر لا يكون هو المعروف لدى العامة، ولكنه خلاف ما هو شعار الشيعة، وإن كان ذلك وإن كان لو عمل بما هو شعار الشيعة لكان ذلك قولا مقبولا لدى العامة أيضا، إلا أن كونه خلاف شعار الشيعة كاف في رفع المحذور عنه. مثلا ما في صحيحة عبد الله ابن زرارة حيث قال له الصادق عليه السلام أقرئ والدك عني السلام وقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو إذا رأوا رجلا نحمده ونقربه قاموا بإدخال الأذى على من نحبه ونقربه. ثم قال عليك بصلاة 46 وعليك بالحج أن تهل بالإفراد، وقال فالزم ذلك ولا يضيقن به صدرك، وما جاء به أبو بصير من صلاة 51 لا 46 من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني مو إفراد، حج تمتع، فلذلك معاني وتصاريف ما يسعنا ويسعكم، وليس شيء منها يخالف الحق ولا يضاده. فإن ظاهر هذه الرواية مع أن العامة يرون مشروعية حج التمتع، ولو حج تمتعا لم يكن مخالفا للعامة، فإنهم يرون مشروعية ذلك، كما أنه لو صلى 51 فإنها أحد الأقوال لديهم أيضا وليس أمرا مستبشعا ولا مستنكرا، لكنه أراد بالتقية مجرد إبعاده عما هو شعار الشيعة من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فكأن ارتفاع المحذور لا يكفي فيه عدم مخالفة العامة، بل لا بد في ارتفاع المحذور عنه من أن يتلبس بما هو خلاف شعار الشيعة
وخلاف ما جرت عليه سيرتهم العملية. إلا أنه في كلا هذين الموردين، أي سواء كان المورد من باب إلقاء الخلاف بين الإمامية أو كان المورد من باب إبعاد أحد الأصحاب عما هو شعار الشيعة، وردت روايات ظاهرها أنه لا يفتي لهم بما هو خلاف الواقع، أي إنما يصنع عليه السلام إلقاء الاختلاف بحيث تكون الأجوبة كلها موافقة للواقع، لا أنه يجيب بأجوبة تخالف الواقع. فإلقاء الاختلاف لا يعني أنه يجيب بأجوبة مخالفة للواقع، أو أنه عندما يبعد أحد الأصحاب عن العمل بما هو شعار الشيعة فقد أجابه بجواب مخالف للواقع، بل جميع هذه الأجوبة كما هو ظاهر الذي للرواية، وليس شيء منها يخالف الحق ولا يضاده، أي أن جميع هذه الأجوبة إنما هي في دائرة الأحكام غير الإلزامية فلا تكون مخالفة للواقع، أو أن جميع هذه الأجوبة مترتبة إما على عنوان أولي وعنوان ثانوي أو عنوان واقعي وعنوان ظاهري، بحيث لا تكون هذه الأجوبة المختلفة مخالفة للواقع. والصورة الثالثة أن التقية ضرورة، فهي تدور مدار مقدار الضرورة، فلذلك ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل أنه لا يليق بالإمام عليه السلام أن يكذب في مقام التقية، ولو كان الكذب جائزا بملاك الاضطرار، لكن الغرض وهو رفع المحذور إذا كان يتأتى بالتورية والأسلوب غير المباشر يتعين عليه أن يختار ذلك بمقتضى مقامه عليه السلام. ولعل من هذا الباب ما قاله عند دخوله على أبي العباس السفاح في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، حيث دعاه للإفطار فقال: ذاك لإمام المسلمين، إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، فما قاله من حيث الكبرى موافق للواقع وليس كذبا، وإنما توهم أبو العباس أنه تطبيق عليه فاندفع المحذور بهذا التوهم، وإن لم يصدر منه ما هو خلاف الواقع. وأحيانا قد قد توجب التقية أن يبتدئ بالكلام من دون أن يكون في مقام استفتاء أو سؤال، كما في صحيحة زرارة عن حمران ابن أعيون أو أعيان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فابتدأني وقال: إن في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت واحد فصلوا معهم. فخرجت فأخبرت زرارة بذلك فقال: اتقاك، إنه عدو، كيف أقتدي به؟ يعني كيف أصلي خلف الجمعة وهو عدو؟ إنه عدو كيف أقتدي به؟ قلت كيف اتقاني ولم أسأله، وإنما هو ابتدأني بذلك وقال إن في كتاب علي إذا صلوا في وقت واحد فصلوا معهم، فقضي أن اجتمعنا بأبي عبد الله عليه السلام جميعا. فقلت له أصلحك الله، إن الحديث الذي حدثتني به عن كتاب علي حدثت به. فقال لي هذا وأشار إلى زرارة، إنه اتقاك، إنه عدو فاسق لا يقتدى به ولا يصلى معه. فقال عليه السلام إن في كتاب علي إذا صلوا الجمعة في وقت واحد فصلوا معهم ولا تقم من مكانك حتى تصلي ركعتين أخريين. فقلت إذن صليت 4 ركعات عن نفسي ولم أقتدي به. فسكت عليه السلام. فظاهر هذه الرواية أنه قد يصدر منه الكلام تقية من دون سؤالين إذا اقتضى المقام ذلك، وهم أعرف بحدود التقية التي عاشوها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمنشأ التقية. المنشأ الذي بعده من مناشئ اختلاف الحديث الصادر من قبل الإمام عليه السلام، ألا وهو مسألة النسخ بناء على بعض المسالك، والمعتمد فيه صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما بال أقوام يروون الحديث عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب، يعني الرواة ثقات، ثم يجيء منكم خلافه؟ قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وظاهر هذه الرواية من حيث الكبرى، وهي أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، واضح وثابت. وإنما ادعي في كلمات عدة من فقهائنا الإجماع على أن حديثهم لا ينسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما النسخ يتصور بين أحاديث النبي نفسه أن ينسخ بعضها البعض الآخر. مع وجود خلاف عندهم في نسخ الحديث للقرآن وأنه هل وقع أم لم يقع، أما نسخ حديثهم حديث الأئمة عليهم السلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ادعي قيام الإجماع على عدمه. فكيف يجاب عن ظاهر الحديث من أن حديثهم نسخ حديث رسول الله، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن؟ وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الأول أن الإجماع غير ثابت كما ذهب إليه بعض أساتذتنا القميين دام ظله، من أن مقتضى عموم ولايتهم على التشريع كما سيأتي بحثه في الأيام القادمة، أن مقتضى عموم ولايتهم أن لهم النسخ ولو كان نسخا لحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وآله. الجواب الثاني أن المراد بالناسخ هنا اطلاعهم على الحديث الناسخ الوارد عن النبي، لا صدور النسخ منهم. فالناسخ والمنسوخ، فالناسخ والمنسوخ كلاهما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، إنما اطلع الناس على المنسوخ ولم يطلعوا على الناسخ، فأجاب عليه السلام بأن ما يصدر منا مخالفا لحديث رسول الله فهو حديث ناسخ صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اطلعنا عليه ولم يطلع عليه العامة من الناس. الجواب الثالث، ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره من أن هذه الرواية ليست في مقام بيان النسخ الاصطلاحي، وإنما هي في مقام بيان حكم عملي، وهو أنه إذا عمل شخص بحجة ثم قامت حجة على خلافها فإن عمله السابق مجزٍ. فالرواية في مقام بيان الإجزاء، ولذلك استدل قدس سر بهذه الرواية على أن من قلد مجتهدا في فتوى معينة ثم عدل المجتهد عن رأيه فإنه يجزيه عمله السابق بالفتوى السابقة، أو قلد مجتهدا ثم فقد أحد الشرائط لموت أو جنون أو فسق أو ما أشبه ذلك فقلد غيره وكانت له فتوى مخالفة أجزأ عمله السابق. واستدل على الإجزاء بنفس هذه الرواية، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، بمعنى أن عملكم السابق بحديث كان عملا بحجة، فقيام حديث آخر على خلافه لا يوجب بطلان العمل السابق وإعادته، بل يكون العمل السابق مجزيا ما دام مستندا إلى حجتين. ويلاحظ عليه أن هذا غير ظاهر من الرواية، فالرواية في مقام بيان رفع الاستيحاش من صدور أمر مخالف لما صدر عن النبي، فكأن محمد بن مسلم ينقل للإمام عليه السلام جوا مستوحشا، وهو أنه يستوحش الناس من أن يصدر منكم ما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وآله، فهو بصدد رفع هذا الاستيحاش وأن ما صدر منا ناسخ لما صدر عنه، لا أننا نشرع في قبال تشريعه، لا أنه عليه السلام في مقام بيان الإجزاء العملي وأن من عمل بحجة ثم قامت حجة على خلافها كان عمله مجزيا مطلقا مع غمض النظر عن مورد الرواية. الوجه الرابع، أن المراد بالنسخ في الرواية ليس هو النسخ الإصطلاحي، وإنما المراد بالنسخ التخصيص أو الحكومة أو الورود مما يدخل ضمن القرينة العرفية، وإنما عبر عنه بالنسخ باعتبار أن العمل بالعام قبل صدور المخصص عمل بحكم واقعي وليس عملا بحكم ظاهري، بمعنى أن الشيعة الذين عملوا بالعام مدة من الزمان قبل صدور المخصص عن الإمام نفسه أو الإمام اللاحق، كما لو افترضنا صدر حديث لا خمس في الميراث فعملوا به، ثم صدرت صحيحة ابن بهزيار عن الجواد عليه السلام إلا في ميراث من شنو غير أب ولا ابن مثلا، الميراث غير المتوقع فإن فيه خمسان مثلا، أو صدر عنهم عليهم السلام لا كفارة في استعمال الطيب مثلا وعمل بها الناس، ثم صدر منهم أن من استعمل طيبا من الرياحين فعليه الكفارة، وأمثال ذلك من الموارد. فإن عملهم بالعام قبل صدور الخاص عمل بحكم واقعي، بمعنى أن وظيفتهم الواقعية كانت هي العمل بالعام، لذلك لا إعادة عليهم واقعا. فإن قلت إذن بناء على هذا لم يبق فرق بين النسخ والتخصيص، لأنه في النسخ أيضا العمل بالحديث المنسوخ قبل صدور الناسخ عمل بحكم واقعي. فإذا قلنا في الخاص أيضا أن العمل بالعام أيضا شنو عمل بوظيفة واقعية، لم يبق فرق بينهما. قلت الفرق بين النسخ والتخصيص أنه إذا صدر الناسخ فهو بيان للحكم من حين صدوره لا من أول الأمر، بينما إذا صدر الخاص كشف عن أن المراد الواقعي من العام من الأول هو شنو على طبق الخاص، وإنما أخر صدوره من باب التدرج في بيان التشريع. وثمرة ذلك أنه من اطلع على الخاص قبل صدوره من الإمام عليه السلام، فلو أن شخصا اطلع على العام والخاص قبل أن يبلغه الإمام عليه السلام للناس لم يجز له العمل بالعام، بل يتعين عليه العمل بالخاص. بينما من اطلع على الحديث الناسخ حين صدور الحديث المنسوخ ليس له العمل بالناسخ، يتعين عليه العمل بالمنسوخ، وإلا لم يبق للنسخ وجه، لأن النسخ فرع العمل بالمنسوخ، وإلا لم يكن نسخا بل كان بداء في التشريع وهو محال أو قبيح على الكلام عندهم. فهذا هو الفرق بين النسخ والتخصيص، وإن كانا يشتركان في أن العمل بالعام قبل صدور الخاص مما يترتب عليه آثار الواقع، والحمد لله.